استيقظ أحمد من شروده وهتف من فعال: الشيخ حسن كان رائعا، والتوصيات أتت جريئة، كم أتمنى اللقاء بالسيد الصادر، كانت آراؤك جيدة. فقاطعه عادل بالقول فيما كانت السيارة تتهادى بهما على طرقات مظلمة ومتعرجة: أمامنا الكثير، المسؤولية كبيرة، والمستقبل كبحر هائج مليء بالمفاجآت. خلال عودتهما صادف العديد من الحواجز الأمنية، فكان أحمد يوقف السيارة وينير المصابيح الداخلية، ويأتيهما الصوت:
انزلا، افتح الغطاء الأمامي، افتح الصندوق، هات أوراق السيارة، وهاتا الهويتين.
تعرضت السيارة للتفتيش مرارا، كما تعرضا بدورهما للاستجواب والتفتيش.
أين كنتما؟ إلى أين تذهبان؟
حيث كان عادل يتولى الإجابة: كنا عند أقرباء لنا في حي الأمير، حضرنا حفلة زفاف، وكانت الوثائق تحمل إلى الضابط المسؤول، حيث تغيب عدة دقائق وتعود بعد التدقيق فيها. ومرات عديدة كاد أحمد يفقد السيطرة على أعصابه من هذه الدوامة اليومية المليئة بالاستفزازات والإذلال، لكن عادلا كان يعاجله بتركيز نظره في وجهه وتقطيب حاجبيه، تجنبا للوقوع في مشكلة في هذا الليل الطويل لا أحد يعرف عواقبها. أكثر من مرة قال له بعد أن كانت تسير بهما السيارة: كغيرنا يا أحمد، كل الناس يتعرضون لما نتعرض له، تمالك أعصابك يا أخي، تكاد تودي بنا إلى داهية. وكان أحمد يداوم على الصمت وهو يعض على شفتيه حنقا. كان الجميع بانتظارهما على أحر من الجمر، وقد فعل القلق فعله في نفوسهم، وما كادا يدخلان من باب الدار حتى اندفع الكل نحوهما وتحلقوا حولهما، حتى الأطفال كانوا لم يناموا بعد وسارعوا إليهما. وأخذت الأسئلة تنهال عليهما مثلما تنزل طيور النورس متهالكة على الشطآن إثر رحلة طويلة شاقة. قال علي: بابا، أين كنت؟ لم آكل ولم أستطع النوم قبل أن أراك. وقالت أم عادل محتدة: أليس لكم أهل؟ أليس عندكم أولاد؟ وهتف ياسر: والله لم أستطع أن أدرس. وتمتمت شيماء: لقد بدأت دموعي تنهمر منذ عبرت الساعة منتصف الليل، ألا تشفقان علينا؟ وكانت صحون الأطعمة لم تزل على الطاولة تنتظرهما أيضا. فأوقف أبو عادل سيل الكلام والأسئلة بالقول:
كفى كفى، هيا إلى العشاء الذي أوشك أن يكون فطور الصباح، فنتابع الحديث حول المائدة.
جلسوا إلى المائدة يتناولون الطعام البارد، والنعاس يغالب أجفانهم. قال صلاح وهو يحاول اصطناع الحزم ويتطلع إلى شقيقيه بنظرات ماكرة: ليالي هذه الأيام شديدة الخطورة، فلا تفسد علي فرحتي، حفظكم الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
أشكو إليك ظلام نفسي،
أشكو إليك ظلام نفسي،
من دجاها تتعبي تتعبي. رباه
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي
الرحب بي
ورضاك غاية مطلبي.
يا ويح نفسي
كم لهو
كم لهو
كم لهو
بظهر هذا الكوكب الكوكب. نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول لوجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الفلاح.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. في هاتين الآيتين المباركتين يتحدث القرآن الكريم عن فقرة أخرى من فقرات الميثاق الرباني على اليهود، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هنا القرآن الكريم ينهاهم عن أن يسفك بعضهم دم البعض الآخر ولا يعتدي أحدهم على الآخر بإخراجه من داره وأرضه. وهنا نجد التأكيد على أمرين أساسيين: الأول عدم الاعتداء على حياة الآخرين فيما يمثله من إعطاء الحرية الإنسانية، والثاني عدم الإخراج من الدار والأرض فيما يمثله هذا الإخراج وعدم الإخراج من الاحتفاظ على حرية الملكية والتملك والحرية الشخصية. وقد جاء التعبير القرآني بعدم القتل البعض للآخر بقوله تعالى لا تسفكون دماءكم، وهو تعبير يشير إلى وحدة المجتمع ووحدة الأمة، لأن الذي يسفك دم الآخر في المجتمع الواحد فهو بالحقيقة قد سفك دمه ودم جسده. لا تسفكون دماءكم، والذي يخرج الآخر من أرضه وداره فهو بالحقيقة قد أخرج نفسه. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ذلك لأن المجتمع يعيش التماسك والوحدة والاتحاد، وإن أي خلل وأي انحراف وأي اعتداء على مجموعة وطائفة في المجتمع فهو بالحقيقة اعتداء على المجتمع كله، لأن ذلك يؤدي إلى الخلل والانحلال والتناحر، وبالتالي السقوط الاجتماعي والسقوط الحضاري. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع يؤدي إلى الفشل الاجتماعي، والفشل يؤدي إلى ذهاب الريح فيما يمثله هذا التعبير بالقوة والدولة والسمعة. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هذا التعبير القرآني لا تسفكون دماءكم نجده في أكثر من آية قرآنية، كما في قوله تعالى وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. هذا التعبير القرآني فسلموا على أنفسكم، يعني الإنسان عندما يسلم على أخيه الإنسان بالحقيقة هو يسلم على نفسه ويسلم على شخصه. وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وفي آية أخرى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق. يعني هنا القرآن الكريم يقول ولا تلمزوا أنفسكم، لأن الذي يعيب الآخر ويعيب أخيه هو في الحقيقة قد عاب نفسه وقد عاب شخصه. ولا تلمزوا أنفسكم، هنا التعبير كذلك، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وحتى يقوم المجتمع وتقوم الأمة لابد من مراعاة هذين الأمرين، احترام النفس أولا واحترام الحرية الشخصية وحرية الملكية ثانيا. وعند اختلال هذين الأمرين يتحول المجتمع إلى شبح مجتمع، وتتحول الأمة إلى شبح أمة. لقد كان اليهود يعيشون الصراع الداخلي فيما بينهم، حيث كان اليهود في المدينة ثلاثة أحياء ترتبط كل منها مع حي من أحياء العرب، الأوس أو الخزرج. كان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وكان بنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي اليهودي من الفريق الآخر، وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم. وكانوا يخرجونهم من ديارهم إذا غلب فريقهم، فينهبون أموالهم ويأخذون سباياهم، وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا الأسارى وفكوا أسر المأسورين من اليهود، وذلك عملا بحكم التوراة التي جاء فيها إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته، كما في نص في التوراة الحالية. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وهنا القرآن الكريم يقرر حقيقة العداء بين اليهود، بين القبائل اليهودية وبين الأصباط. ولكننا نرى اليوم الوحدة الظاهرية بين تلك القبائل، وذلك لأنهم يعيشون تجميد خلافاتهم في سبيل الوقوف مع العدو المشترك، هذا العدو الذي يجعلهم يجمدون كل النزاعات الداخلية وكل الخلافات. يعني لا يتصور الإنسان أن بين اليهود، بين الشعب اليهودي هناك وحدة وهناك تماسك حقيقي. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذه حقيقة قرآنية. أعداء الإسلام يعيشون التفرق ويعيشون التمزق فيما بينهم، ولكننا نراهم يتحدون من خلال تجميد الخلافات فيما بينهم في سبيل الوقوف صفا واحدا أمام الإسلام والمسلمين. وهذا ما نجده في الصهيونية العالمية وفي الصليبية، حيث نجد رغم الخلافات الكبيرة بين اليهود والنصارى، كما يؤكد القرآن الكريم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يعني القرآن يؤكد حقيقة العداء الفكري وحقيقة العداء المبدئي بين اليهود والنصارى، هذا العداء التاريخي. ولكن في آية أخرى يؤكد القرآن على الولاء بين اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذا هنا الولاء، وفي آية أخرى العداء. وسر هذا الولاء هو عندما يقف اليهود ويقف النصارى أمام المد الإسلامي وأمام الصحوة الإسلامية، فإنهم يجمدون كل خلافاتهم وكل نزاعاتهم في سبيل الوقوف أمام القطب الثالث الذي يهددهم. وهذا ما نراه اليوم في ساحات الصراع في البوسنة والهرسك في قلب أوروبا. نرى قد اجتمع الكل، كل أعداء الإسلام، على ضرب المسلمين وضرب الصحوة الإسلامية المباركة، ووقف الكل يتفرج
على نزيف الدماء وعلى هتك الأعراض. 60,000
امرأة مؤمنة مسلمة هتك عرضها في البوسنة والهرسك، والدماء النازفة، ولا منظمة دولية ولا مجلس أمن يصرخ ويرفع صوته عاليا ويتخذ الموقف الحاسم والموقف الصارم تحت شعار: يا أعداء الإسلام اتحدوا. ولهذا نرى أعداء الإسلام يتحدون ويجمدون خلافاتهم عندما يقفون أمام الصحوة الإسلامية وأمام المد الإسلامي الذي يهددهم جميعا. وهكذا نرى أن رغم الوحدة بين اليهود في واقعنا المعاصر، ولكننا إذا دخلنا إلى العمق نرى الاختلافات الكبيرة بين الفئات اليهودية وبين الطوائف اليهودية، والتمايز العنصري فيما بين اليهود أنفسهم، وليس فقط بين اليهود والشعوب الأخرى، ولكن اليهود يحاولون دائما وأبدا أن يجعلوا القضية واحدة، ويحشدوا كل يهودي في كل مكان في العالم في سبيل إسرائيل وفي سبيل بناء دولة إسرائيل. ونحن مع الأسف الشديد، رغم الاتحاد فيما بيننا ورغم نقاط الاشتراك الكبيرة ورغم الوحدة المصير ووحدة الهدف، نحن المسلمين نجد أنفسنا نركز على النقاط السلبية ونقاط التفرقة، ونضيع نقاط القوة ونقاط الوحدة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتلك الأمثال نضربها.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. أولادنا أكبادنا يقدم إليكم عند 12:40. أما قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان، يقدم إليكم عند 1:47. أما عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. من شجرة الحكمة تقدم لحضراتكم عند 2:20. أما تمثيلية الإذاعة فتستمعون إليها عند 2:24. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية عند 3 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما برنامج فلسطين اليوم فتستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا وفي أمان الله. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في، يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة من الله تعالى وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب في مطلعها بضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
مستمعينا الأفاضل، ونحن نتابع وصايا الإسلام بشأن تربية الأولاد في مرحلة السنين السبعة الثانية، وهذه الحلقة من الحلقات المخصصة لهذه المرحلة بالذات. نتناول في هذه الحلقة قضية الأسئلة التي تظهر عند الأولاد في هذه السنين بالذات. سماحة السيد حسن الكشميري، في هذه الفترة تظهر لدى الأولاد عموما ذكورا وإناثا مجموعة من الأسئلة، قد بعض الأسئلة ترتبط بشؤون عقائدية، أين الله؟ كيف أرى الله؟ مثلا أسئلة تتناول قضايا أخلاقية، تتناول قضايا تعبر عن رغبات، في أسئلة حائرة قد لا يكون الجواب لها ممكنا، أو هنالك أجوبة ولكن لا تحتملها ذهنية الأولاد في هذه الأعمار، فكأنها أسئلة أكبر من أعمارهم. خلال هذه المرحلة تظهر هذه الأسئلة بكثرة، كيف يتعامل الوالدان مع هذه الأسئلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
هذه الحالة يا سيدي الكريم، خصوصا في زماننا هذا، نقول بأنها أصبحت حالة جدا مهمة. يعني عصرنا هذا عصر التشكيك وزرع الشبهات، أصلا سلاح من الأسلحة التي تعتمد الآن هو إحاطة التفكير أو الفكر بالشبهات.
صحيح.
تزرع هاي الشبهات إما عن طريق المحطات التلفزيونية أو عن طريق رسل الشر، المعلم، المدرس، حتى الرياضي.
نعم.
شوف، تتسلل إلى أذهان الناشئة الجديدة مسألة الأسئلة الحائرة أو حالة الشبهات والتشكيك. خب، هذه هي مسألة يبتلي بها حتى الكبار. يعني أنت تجي إلى إيليا أبو ماضي، لست أدري، هاي
رباعيات معروفة. نعم.
ملحمته، لست أدري، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. خب، فكيف بالأطفال الصغار الذين هم يعون الحياة من جديد، والإنسان فطريا عند حب الاستطلاع.
يعني حتى الطفل والأولاد تثار لديهم هذه الأسئلة حتى لو لم تكن هنالك شبهات مثيرة لها،
حتى لو لم تكن حاجة.
ما دامت كذلك فهي إذن حالة طبيعية، ولعلها إيجابية أيضا.
إيجابية
يعني.
نعم.
أصل ظهور هذه الأسئلة
مورد ثقافي للطفل. نعم. فالطفل يسأل عن كل شاردة وواردة. أنا كنت ابن 9 سنوات أرافق والدي، بالاصطلاح العراقي ولا أرافق اليوم، من الحرم إلى البيت طريق حوالي 4 كيلوات 3 كيلوات، نمشي. غالبا ما كنت هذا أستهلك أسأل. زين، هنا ما هي وظيفة الوالد؟
نعم، عما تسألون
هو هنا بيت القصيد.
نعم.
هل أن كل سؤال يفترض أن يجيبني عليه الوالد؟ أحيانا أنا أسأله عن شيء ربما الجواب مخالف لأخلاقي أو يزرع عندي شبهة، هو الجواب يزرع عندي شبهة. فيوم من الأيام سألته عن التقبيل، هذا جواب حساس، حالة التقبيل، أكو تقبيل مشبوه وأكو تقبيل مشروع. زين،
بالمستحب.
زين، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق. قب هذا الكبار. بالنسبة للصغار، إن أجاوب للطفل جواب يخلق عنده عقدة أو يخلق عنده إثارة بحيث يسأل غيري، لأن يصير عنده إلحاح من باب إصرار النفس،
حريص على ما تمنع عنه. نعم.
فلما أتجاهل جوابه تكون حافز هذا التجاهل أن يروح يسأل الغير، فيستغله الغير ويضيع عليه الفرصة. إذن هاي مسألة مهمة، أن لا كل سؤال يعطى جواب. خب، أسئلة، هناك شبهات عقائدية، إحنا دول الخطباء، أنا مو من الخطباء فتقاري بسيط، لكن الخطباء بالمدن نواجه مثلا هاي الحالة خصوصا بالسنين الأخيرة. سيدنا ابني يرغبني يشوفك، فضل قال عنده أسئلة، فتشوف يجي الأب ويا بنته وابنه، أحيانا الأطفال يقولون سيدنا أريد نسألك باختلاء ما أريد أبونا حاضر، تبين عندهم بعض الأسئلة ذات طبيعة مشكلة مع والديهم.
نعم.
التواءات الأبوين أو أحيانا اختلافات الأم والأب تنعكس على سلوك الولد أو تفرز أو تجاهلوا الجواب له. نعم. فيسألون، وألاحظ أنا هي نفس الأسئلة هذه تخلق عندي فد آفاق أنا أن أجدد بعض الآراء أو بعض المراجعات. أسئلة كثيرة نسأل. زين، بعض الفتيات أو بعض الأولاد يقعدون بالجامعة، الأستاذ يطلق بعض الكلمات أو بعض التعليقات تتنافى ويا أصولنا العقائدية، فالطفل يحتاج إلى رصيد الذي جاوب للمدرس على تطاولة مثلا أو على، يجون يسألونه. هذا كل الذي يعتقد بأن الأبوين يجب أن يهيئ المجال لسد هذا الفراغ عند الأطفال. نحن مثلا نقرأ في تاريخ الإمام الصادق سلام الله عليه، يجي الرجل ويجيب ولده ابنه للإمام الصادق، يقول له يا ابن رسول الله سألني فقلت له، قال له الإمام ما كان لك أن تقول له ذلك. أحيانا الطفل يسأل عن أشياء ما معني بها كما أشرت، يسأل مثلا عن صلاة القضاء، شاف أبوه يصلي مرتين، فالأب قال له الأول فرض والثاني قضاء، وإذا الطفل هو يصلي قضاء هو بعد الصلاة ما واجب عليه، فالطفل أخذها تقليديا ولم يعرف بأن القضاء هذا يرتبط بالكبار الذين يشعرون بأن عليهم دين في ذمتهم. فجايب مثلا ابن للإمام الصادق يسأل عن قص الأظافر في يوم الجمعة مثلا، وأن الولد يقول له مثلا ليش يوم الجمعة، خب كل أيام الأسبوع. فذاك جاوب جواب قاسي، قال له الإمام ما كان لك أن تجيبه هكذا. ثم الإمام جاوب جواب هش شفاف، قال يا بني وما يضرك لو عملت به. بس أنت شراح ينقص أنه هل قص بدل السبت سوي الجمعة، استأنس الطفل بالجواب باعتبار جواب هش وجميل ويتناسب ويا عواطفه،
يعني ما فيه جرح لعواطفه بدرجة
أو ما فيه صدمة لنفسية الطفل.
سماحة السيد استراحة قصيرة، نتابع بعدها الحديث عن هذا الموضوع. نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، والحديث فيها عن كيفية التعامل مع الأسئلة المختلفة التي تظهر عند الأولاد في مرحلة السنين 7 الثانية على نحو الخصوص والتحديد. سماحة السيد حسن الكشميري، الأطفال خلال هذه الفترة، الأولاد عندما يتعرفون على شيء يبقى في نفوسهم إلى الكبر، لذلك هنالك توصية بأن الوالدان ينبغي أن يدقق في الجواب، يعني لا يجيبوا بما لا يعرفون أو لا ليسوا مطمئنين منه بالكامل. هذه قضية مهمة يعني في هذا الباب، أنه إذا سأل الابن عن قضية وأنا لا أتذكر الجواب بصورة صحيحة أو لا أعرفه، في مانع أن أقول لا أعرفه، انتظرني يا ولدي أنا أذهب ومثلا أرجع إلى فلان كتاب لكي يتعرف على الجواب.
طبعا هو هذا عندنا الكلمة الشهيرة أو الكلمة الحكمية لا أدري نصف العلم.
نعم تصدق مع الأطفال؟
حتى مع الأطفال. نعم. لأن هذا يعطي الطفل قناعة بمصداقية الجواب.
ألا يؤدي ذلك إلى أنه الطفل مثلا مكانة الوالد تصغر في عين الطفل؟
إذا تكررت هذه الحالة ربما، لكن ربما الأب مؤهل أن يجيب على 50 و50 لا يملك، فيقول له هذا مما أعرف وهذا دعني أسأل لك.
نعم.
هذه واردة، وتكون هي حالة طبيعية أحسن من التصنع أو من الجواب الذي يأتي من فراغ.
نعم.
أحيانا غالبا ما يشب الأطفال وتشب هذه الأسئلة عندهم، أحيانا يلاحظوا أن جواب الوالدين لا يتفق وسيرتهم.
نعم.
تأمل مثلا، أرسل الرسول صلى الله عليه وآله جماعة في غزوة فعادوا بغنائم، وأحد الغزاة كان معه ولده، الطفل أيضا كانت معه بعض الغنائم. طريقة أداء الغنائم للرسول صلى الله عليه وآله أثارت انتباه النبي إلى أن الولد أشد حرصا على أداء الأمانة من والده، فلوحظ أن الرسول كان يردد هذه الكلمة، يقول غلب الولد والده، غلب الولد والده. ثم خوب هذه الغزوة ونجاحهم وأخذ الغنائم تدل على الروح القتالية والشجاعة، فسئل النبي عن ذلك قال لا، أعجبتني أمانتهم أكثر من شجاعتهم، ثم أشار إلى الصغير وقال وهذا أشد منهم. مسألة أداء الأمانة، أحيانا أنا أعلم ولدي الصدق وأعلم أحذر ولدي من الكذب وخطورة الكذب، وأبين له بأن الصدق أساس النجاح في العمل وتحقق الأمل، ثم يلاحظ مني الولد كذبة في السلوك. ألا يخلق هذا عنده انفصاما في أخلاقه في نفسيته؟ ألا يخلق عنده تناقضا؟ والطفل يلتقط كما تفضلت أنت. فإذا يجب أن تكون أجوبتنا هم مقنعة للطفل وهم نحذر فيها، نتفادى أن نقع في ازدواجية وفي تناقض.
سماحة السيد، أشرتم إلى قضية أن هنالك بعض الأسئلة من الأطفال غير مناسبة.
نعم.
هل يمكن للوالدين أن يقوما بدور الموجه لطبيعة الأسئلة، يعني يوجهوا الأطفال إلى الأسئلة التي تنفعهم أجوبتها، يعني الحالة الهدفية من الأسئلة، باعتبار أن حالة حب الاستطلاع كغريزة تظهر عند الأولاد في هذه الأسئلة؟ هل يمكن للوالدين أن يقوم بدور الموجه بحيث يوجه هذه الأسئلة بالاتجاه الذي يكون فيها نفع للأولاد؟
هي كل أسئلة وترتبط بمورد ابتلاء الإنسان، يعني تعم به البلوى، هذا الفقهاء يقولون، وشؤونه، ابتلاءات البالغ غير ابتلاءات القاصر.
نعم.
ابتلاءات المتزوج غير ابتلاءات الغير متزوج. احنا كنا ندرس الفقه لما نوصل الى مسائل النكاح والزواج، المدرس كان يمر بيها مرور عابر ويقول هذا تفهموه بعد الزواج.
نعم.
نمر بمسائل الحج، فكان مدرسنا رحم الله الماضين وحفظ الله كان يقول هذا ما تفهموا بدقة إلا ما بعد ما تأدون فريضة الحج. فإذا كل سؤال جوابه يرتبط بالفصل ذاك من حياة الإنسان، لكن أهم شيء الذي نبتلي به في زماننا الحاضر المسألة بصراحة الأخلاقية. هاي الأفلام وهاي الصور التي يغفل بها أبناؤنا، وقلت في برامجنا السابقة بالشوكولاتة وباللباس وبالفانيلة وكل وسائل هذه تخلق عند الإنسان إثارة عند الطفل، أحيانا تجي الأسئلة على هذه.
لا.
الألبسة التي تثير الغرائز عند الطفل وخصوصا البنت، يعني لما الأم تحذر ابنتها من أن تلبس البدلة الفلانية، وطبعا تسأل تقول ليش، شنو كان جواب الأم؟ إذا تقول لها بأن هذا يثير وكذا، هذا الجواب صار مفسدة. هو الجواب صار مفسدة. فعلى الأم هنا أن تدرس الكلمة المناسبة، وأن شي يقولون يعني تطفر الطفرة الجميلة في هم إعطاء الجواب لسد الفراغ، وتتحاشى أن يكون الجواب مثار شرارة أخرى. نعوذ بالله.
نعوذ بالله من ذلك. سماحة السيد، الوقت المخصص لهذه الحلقة وشكى على نهايته. خلاصة الحديث فيها أن على الوالدين أن يتعامل برحابة الصدر مع هذه الأسئلة.
أحسنتم.
لا يتعامل بصورة تدفع الأولاد إلى السعي لمعرفة الأجوبة على أسئلتهم من غيره.
لا انفتاح مطلق ولا انغلاقها بكامل.
نعم.
وإنما استعمال الفرصة
وخير الأمور أوسطها. القضية الثالثة قضية التعامل مع هذه الأسئلة بحالة توجيه، توجه الأسئلة باتجاه يكون فيها نفع للأولاد، يعني تجنب الأولاد أو يجنبون الأسئلة التي فيها ضرر عليهم، وعلى العكس تثار فيهم أسئلة تكون مرتبطة بشؤونهم الأخلاقية العقائدية السلوكية التي تكون فيها الاجتماعية أيضا فيها نفع لهم. السعي لتطوير هذه الحالة باتجاه تقوية البنية العقائدية من الأمور المهمة، باعتبار أن هذه الحالة بحد ذاتها هي نعمة وحالة إيجابية، كما أشار لذلك سماحة السيد حسن الكشميري في بداية الحديث.
جزاكم الله خير.
وجزاكم الله خير الجزاء سماحة السيد. مستمعينا الأفاضل، شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى حلقة أخرى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. ارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون من جراء قصف طائرة الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم رقم 2 بالنصيرات وسط القطاع. كذلك استشهد شخص وأصيب عدد آخر في قصف مخيم رقم 1 في النصيرات. كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البرج وسط القطاع. وفي مدينة غزة ارتقى شهداء وأصيب آخرون من جراء قصف الاحتلال نادي الأهلي.